الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا في كتاب الإرث فصلان، فصل في ميراث المجوس، ويا ليته لم يبحث، لأنه يعني واقع الإنسان عندما يقرأ بعض الأشياء يعني مشكلة، نعم يتألم لهذه الأحكام. ومن جهة أخرى أنه باعتبار هذه أحكام تخصهم هم، فليرثوا ما شاءوا على دينهم وعلى
نعم.
نعم
ليش بحط عليهم الدرايه؟
طبعا الظاهر موجود يعني. إن شاء الله إن شاء الله نعود. وكذلك في الخاتمة أيضا هذا ما فيها شيء، يعني الخاتمة ما فيها شيء أصلا، قد تضر ولا تنفع. لأن سيد الخوي رحمة الله عليه يذكر أن طريقة حساب السهام يعني مخارج الكسور، لكن نحن باعتبار موجودة نمر عليها. نعم يعني ما فيش. المسألة الأخيرة 1835 هذه التي مرت معنا، نعم قد يكون بقي فيها بعض الغموض. نحن قلنا أنه في ميراث الذين ماتوا بالغرق أو بالهدم متى يرث كل واحد من الآخر؟ إذا توفر ثلاثة شروط. هنا يقول أحد الشرط الثاني متوفر في طرف ليس في الطرفين، فنحن إذا توفرت الشروط في كلا الطرفين يرث كل منهما من الآخر، لكن الشرط الثاني متوفر في طرف دون الآخر، يعني طرف عنده صلاحية أن يرث الطرف الآخر، لكن الطرف الآخر ليس عنده صلاحية أن يرث الطرف الأول. فهل هنا يحكم بالإرث لهذا الطرف الذي عنده صلاحية أو لا يحكم أصلا باعتبار اختل الشرط؟ لا، السيد خوي هنا خلاف. السيد خوي قال نحكم بالإرث ممن توفر فيه الشرط الثاني، هذا يرث، أما الآخر لا يرث منه. وأتى بمثال قال أنه إذا كان عندنا، كيف كان المثال؟ أخوان لأحدهما ولد دون الآخر، أخ مع أخ، هذا هؤلاء الذين ماتوا بال، هذا له ولد، فنحن كيف قلنا بطريقة نحن هذا لو مات هذا عنده صلاحية أن يرث منه، لأنه هو الوارث، الطبقة الأولى لا يوجد له، فعنده، فشرط متوفر في هذا، أما شرط غير متوفر في هذا، لأن هذا لو مات عنده ولد لا تصل النوبة إليه، هو طبقة ثانية، فهذا شرط ثاني، لأن الشرط الثاني قلنا أن يكون كل واحد منهم عنده صلاحية أن يرث من الآخر. فهنا لو لأنه عنده يرث كل واحد منهم من الآخر، نفترض أن هذا حي وهذا يرث منه، لو كان هذا حي وهذا يرث منه صحيح، أما لو كان هذا حي وهذا يرث منه ليس صحيح، لأن هذا له ولد لا تصله النوبة، هذا المقصود. فهنا قال السيد خوين في هذه الصورة قلنا خلاف، بعضهم يقول أصلا لا يرث من بعضهم، في هذه الصورة قال هذا الأخ يرث من هذا، هذا يرث من هذا حصته، أما هذا لا يرث، يعني الإرث من طرف واحد فقط. نعم، والمشهور يخالف في ذلك. هذه هي المسألة الأخيرة. وباعتبار وقفنا نتعرض للمسألة 1000 ما فيها شيء، لكن لابد 1839 ثم نعود إلى هذا المجوس.
خصوصية
نعم، هذه خصوصية زواج المحارم، يتزوجون من محارمهم، هذه المجوس. لذلك السيد الخوي السيد السيستاني فعل خيرا، غير الأمثلة، يعني تكون أكثر لقبول النفس الإنسانية، شخص تزوج بخالته بعمته، أما هذه الأمثلة أتى بها السيد الخوي واقعا، يعني النفس تقشعر منها. في هذه المسألة 1839 قال نحن كيف نحسب التركة؟ لو كان عندنا كسران مثلا، عندنا ثلث، عندنا سدس، كيف نحسب السهام؟ كيف نحسب السهام؟ عندنا مثلا ثمن، عندنا ربع، يعني كيف نقسم التركة نقسمها إلى سهام حتى نقول هذا يأخذ، يعني في توحيد المخارج، في معنى آخر كيف نوحد المخارج. قال إذا عندنا كان كسران، كسران في التركة، يعني أحدهم مثلا له الثلث والآخر له النصف مثلا، هذا له ثلاث صور: إما على تعبيره مخرج أحد الكسرين، المخرج المقام بعضهم يعبر، وبعضهم نحن في سوريا نقول مخرج، الصورة والمخرج بسط مقام في بعض التعبيرات الرياضية الأخرى، مخرج أحدهما أحد الكسرين يفني الآخر. هذا بتعبير السيد الخوي، تعبير القدماء، يعني بمعنى آخر أنه يقبل القسم عليه بدون باقي. الآن في الأمثلة سيتوضح مخرج أحدهما يفني الآخر. هذا مثلا من أمثلته النصف والربع، هذا مثال. مثال آخر الثلث والسدس، مثال ثالث الربع والثمن. هذا يقبل القسمة، يعني بمعنى يفني، يعني لو قسمنا أربعة على اثنين لم يبقى منها شيء، قابل القسمة، يعني بمعنى قابل القسمة بدون باقية. الثلاثة تقبل القسمة على ستة، تقبل على ثلاثة، الثمانية على أربعة، وهكذا. فهنا قال السهام أو الفريضة، على تعبيره الفريضة تتبع الأكثر. نلاحظ الأكثر، مثلا لو كان عندنا مثلا زوج وزوج، عفوا زوج في هذه الصورة، بنت، بنت وزوج، بنت وزوج، نصف وربع، نصف وربع، فقال نحسبها على الأكثر، يعني نحسب السهام، نقسم سهام إلى أربعة، نقول للزوج اثنين وللبنت واحد والباقي هذا يرد، أو هذا فقط. يعني قال الفريضة تصبح أو السهام مطابقة للأكثر، يعني الرقم الأكثر، هنا نقسم إلى ستة، هنا نقسم إلى ثمانية، وهكذا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الكسران متوافقان، عبر عنهم متوافقان،
يعني أخذناها سابقا.
نعم، لكن هو تعرض إليها. نعم، نحن أخذناه بأمثلة خاصة، ضمن أمثلة خاصة، نحن أخذنا هذا ضمن أمثلة خاصة، لكن هو يتكلم بشكل عام هنا، بشكل عام. الكسران متوافقان، فقط هذه الاصطلاحات، يعني نذكرها حتى ما إذا مرت معكم في كتاب آخر أو شيء. ما معنى متوافقان؟ أي أن أحدهما غير قابل القسم على الآخر، لكن كلاهما قابلان للقسم على عدد آخر، يعني هناك عدد آخر يفني كلا، هذا معنى متوافقان، يعني مخرج غير قابل، أحدهما غير قابل القسم على الآخر، أحدهما لكن بينهما قاسم مشترك، يعني هناك عدد يقبل. نعم، مخرج أحدهما لا يفني الآخر. مثاله الربع والسدس، السدس غير، لكن كلاهما قابل القسمة على اثنين، صحيح؟ السدس والثمن. فهنا قال، هنا قال نضرب، لاحظوا، قال نضرب مخرج كل منهما بوفق الآخر. وفق الآخر في هذا المثال يعني نصف مخرج الآخر، لأن هذا عندما يقبل القسم على اثنين ثلاثة، يعني وفقه ثلاثة، فنضرب كل منهما بوفق الآخر. نعم، توحيد يعني مخارج بمعنى آخر، يعلمنا كيف نوحد المخارج.
ليش ما نضرب أربعة في ستة مثلا؟
لها هنا أسهل، يعني لا يكون، لأنه سيأتي معنا هذه صورة ثالثة، لكن هنا لا نضطر أن نضرب أربعة في ستة، هناك عدد مشترك، يعني قابلين للقسم على عدد واحد، فإذا قسمنا هذا على اثنين بقي اثنين، نضربه نجعله هنا، وهذا إذا قسمناه على اثنين يبقى ثلاثة نجعله هنا. توحيد مخارج يعني بهذه الطريقة، فيصبح هون يسمى اثنى عشر، يعني نقسم الفريضة من اثنى عشر، السهام اثنى عشر سهم، فهذا يأخذ منه اثنين وهذا يأخذ منه ثلاثة اثنين لا عفوا هنا نعم اثنين وثلاثة نعم لا عندما لاحظوا صار واحد يعني ثلاثة مباشرة إن يعلم ثلاثة عندما ضربنا ثلاثة في اثنى عشر وهنا صار اثنين على اثنى عشر فعندما قسمنا الفريضة إلى اثنى عشر قسم صاحب الربع يأخذ ثلاثة وصاحب السدس يأخذ اثنين والباقي برد حسب القاعدة يعني فهنا فقط يبين كيف سيسهل لنا عملية الحساب قلنا هذا يعني في على الرياضيات الحديثة هذا لا حاجة إليه يعني معلوم واضح هنا أيضا نفس الشيء كلاهما يقبل القسمة على اثنين فعندما قسمنا هذا على اثنين صار أربعة نضعه هنا وعندما قسمنا هذا على اثنين صار ثلاثة نضعه فتتوحد المخارج تصبح النتيجة 24 فنقسم الفريضة افترضوا مثال آخر هو طبعا غير حقيقي المثال مثلا تسع لأنه ما عندنا فرض تسع تسع وسدس فالتسعة غير فهنا الوفق ما هو هو نعم هذا قابل قسمة على ثلاثة هذا قابل قسمة على ثلاثة فالوفق عندما قسمنا هذا على ثلاثة صار ثلاثة عندما قسمنا هذا على ثلاثة صار اثنين يعني هذه هي القاعدة لكن هذا مثال ليس حقيقي لأن ما عندنا تسع في الفرائض في السهام النصف ونصفه ونصف نصفه نعم والثلث ونصفه ونصف نصفه هذا المتوافقان المتباينان هنا هذه متباينان يعني لا مخرج أحدهما قابل القسم على الآخر ولا هناك عدد مشترك بينهما يعني كلا المخرجين يقسم عليه قابل القسم عليه متباينان كالثلث
والربع
أو الثمن ووضع مثال نعم أيضا قال الثلث نعم والربع هذا لا يوجد عندنا لا هذا يقبل القسم على هذا ولا يوجد عندنا قاسم مشترك بينهما يعبر في هذا قاسم مشترك بينهما يعني هذا قابل القسم عليه وهذا قابل القسم عليه فهنا نضرب مخرج كلهما بالآخر ثمانية هنا نضع هنا ثلاثة هنا نضع أربعة هنا ثلاثة فتصبح في هذه الفريضة من 24 وهنا تصبح الفريضة من 12 هذه هي يعني ضرب نعم مخرج كل منهما في الآخر ضرب كل منهما في نصف مخرج الآخر نعم قال في الخاتمة نرجع إلى الفصل السابق مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة المخارج خمسة حتى يبين أن هناك بعض المخارج غير موجودة ما عندنا خمس مثلا ما عندنا تسع ما عندنا مخارج السهام في الكتاب العزيز خمسة يعني المقام النصف الاثنان التي هي مخرج النصف الاثنان عفوا الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين الثلاثة مخرج الثلث والثلثين والأربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن فصاروا خمسة الاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية قال لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين هذا ما نحن ما سميناه هنا سموه متداخلين هناك في الأعلى أفضل متوافقان متباينان متداخلان نعم هذه تسميات يعني فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما أو مخرج أحدهما ينفي مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا يعني إذا قسم عليه سقط منه مكررا يعني الاثنين تفني الأربعة أسقطنا من الأربعة اثنين ثم أسقطنا اثنين ففنيت الأربعة الاثنين تفني الستة أسقطنا من الستة اثنين ثم اثنين ثم اثنين هم بهذه الطريقة القديمة يفعلون قال يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن مثال آخر وكالثلث والثلث والسدس مثال ثالث كل منهما يفني الآخر. فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر. فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة. يعني نقسم، نفترض الستة أقسام، وهذا يأخذ منها بعض الأقسام وهذا يأخذ منها بعض الأقسام. وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية، نصف و... وإذا اجتمع نعم النصف والثمن كانت ثمانية. وإذا وإن كان الكسران متوافقان، متوافقين اسم خبر كان، وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا، يعني غير قابل للقسم عليه، ولكن يفني مخرجهما عدد ثالث لهما عدد قاسم مشترك بينهما. إذا سقط مكررا من كل منهما، هذا العدد إذا سقط مكررا من كل منهما يفني كل منهما كالربع والسدس، فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة، والأربعة لا تفني الستة، ولكن الاثنين يفني كلا منهما، يفني الستة ويفني الأربعة. وكسر ذلك العدد وفق بينهما، يعني عندما ينكسر ذلك العدد، عندما كسرنا مخرج الأربعة أو مخرج ستة صار وفق بينهما، نضرب كل منهما بنصف مخرج الآخر، نعم يعني يتحد عندما. فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر. هنا في المثال وفق الآخر يعني نصف مخرج الآخر، إذا كان كل منهما قابل القسم على ثلاثة فيكون ثلث الآخر وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر، يعني في نصف مخرج الآخر، وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب. فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في الستة، نصف الأربعة يعني هو اثنين في الستة، أو نصف الستة الذي هو ثلاثة في الأربعة، وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنى عشر. وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين، حاصل من ضرب نصف مخرج السدس وهو ثلاثة في الثمانية، أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة. يعني هذا قرأناه، حتى إذا قرأته لا تقول هذه رموز غير معروفة وغير مفهومة.
البسط مثل على
نعم نعم، البسط مع توحيد المخارج يعني.
نعم.
وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد، الواحد طبعا يفني كل شيء لأن كل عدد قابل للقسم على الواحد، لكن هنا لا يفيد الواحد. كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة كما قلنا، ضربنا ثمانية في ثلاثة. ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية، وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنة عشر حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة. أيضا هاتين المسألتين يفترض هناك أكثر من كسر في الفريضة، يعني قال إذا أصحاب السهام أصحاب الفرض الواحد تعددوا كيف نحسب المخرج؟ نضرب كل المخارج في بعضها البعض فتكون عندنا النتيجة نفس النتيجة. إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك الميت أربع زوجات وولد، الميت عنده أربع زوجات وولد، طبعا الولد هنا ليس له محل من الإعراب فقط حتى يبين أن هذا الزوج عنده ولد، يعني أخذنا هؤلاء الأربع زوجات أخذنا الثمن لأن الولد لا يرث بالفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولد فإن الفريضة تكون من 32. لماذا؟ لأن أحسنت أن هؤلاء الأربع زوجات كم يأخذون؟ يأخذون ثمن، هذا الثمن نقسمه عليهم، يعني بمعنى مخرج الثمن نضربه في أربع فيكون 32 حاصل من ضرب الأربع عدد الزوجات في الثمانية مخرج الثمن، فيكون يعني لكل واحدة منهن أربعة أسهم من 32. لا لاحظوا هم لهم الثمن، نعم نعم أربعة من 32. وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من فقط أبوين، فهنا لكل أب كم يأخذ؟ لا يوجد للميت أولاد، الأب كم يأخذ إذا لا يوجد للميت أولاد؟
الثلث الربع في الثمن
الربع
في الثمن
يعني نصيب كل واحد ربع لأنهن أربعة من 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 ماذا من الثمن فنضرب الربع في الثمن يكون واحد على اثنين ثلاثة وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كل أب له الثلث وأربع زوجات لهن الثمن عفوا ما في لا يوجد أولاد لهن الربع نعم لهن فكل واحدة لهن الأب والأم واحد من الأب والأم واحد لأن لا يوجد ولد ثلث كل منهما يأخذ الثلث فهنا لاحظوا فصار عندنا ثلث وثلث للأب والأم ثلث كل منهما ثلث فثلث وثلث آخر ثم ربع ولكل منهن الربع فصار نضرب ثلاثة في ثلاثة في أربعة في أربعة فيكون النتيجة 48 وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من 48 حاصلة من ضرب الثلاث ثلاث التي هي مخرج الثلث مخرج الثلث لكل من الأبوين في الأربع التي هي مخرج الربع التي هي مخرج الربع فتكون 12 فتضرب في الأربع عدد الزوجات ويكون الحاصل 48 يعني فقط هو عملية توحيد المخارج يعني 48 فيكون أنا حسب يكون للأب 16 من 48 كل واحد منهما ولكل زوجة يكون 3 من 48 نعم 3 من 48 لكل زوجة لأن كلهن يأخذن الربع وكل واحدة تأخذ ربع الربع فيكون كلهن يأخذون 12 وكل واحدة تأخذ 3 يقول وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم هذا تمام الكلام في الخاتمة أما فصل في ميراث المجوس قال يعني نعم هو دين من الأديان لكن هناك خلاف أنهم أهل كتاب طبعا دين لكن دين يعني هم أهل كتاب بالأساس وحرف هذا الدين أم لا هم ليسوا أهل كتاب المعروف أنهم أهل كتاب المعروف طبعا فيه خلاف لكن الظاهر متأخرين يعتبرونهم أهل كتاب إذا كان مثلا يفتي هو يفتي بطهارة لا لاحظوا الثلث نحن صار اشتباه الثلث لا يضرب مرتين ثلث لأن ثلثين اثنين على ثلاثة ضرب
لا في الحاصل لا
بيحصل 16 و16 و3 نعم يفضل هنا من الفريضة شيء نعم طبعا هذا يعود على القاعدة يعود على الأب طبعا
يعني يبقى 4
طبعا يبقى 4 من 48 نعم
يرجع فقط على
نعم في هذه الصورة يرجع على الأب قال لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين يعني على مذهبنا يعني لو كان الشخص تزوج من امرأة أجنبية عنه لكن هل يتوارثون المجوس بالنسب والسبب غير الصحيحين غير الصحيح يعني الذي هو في نظر الإسلام باطل الزواج من الأقارب باطل من المحارم ففي هذه المسألة أنه هل يتوارثون بالنسب والسبب صحيحان أو لا هناك ثلاث أقوال في المسألة قول يقول لا يتوارثون أصلا بالنسب والسبب غير الصحيحين في ديننا وبعض يقول يتوارثون مطلقا كسيد الخوي وبعض يقول بالتفصيل بالنسب يتوارثون وبالسبب لا يتوارثون فقط يوين هذه المهمة في أكثر من يقول وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم هذا القول الأول مطلقا فإذا تزوج هنا السيد السيستاني فعل خيرا غير الأمثلة قال بخالته أو بعمته هنا وقع هذه الأمثلة العجيبة فأولدها نعم لكن أهون للذهن يعني أهون فأولدها ومات ورثت من جهة أنها أخت نصيب الزوجة عفوا من طرف أنها زوجة نصيب الزوجة ومن طرف بالسبب ورثت بالسبب والابن ورث بالنسب الابن هو ابنه يعني ورث ولدها نصيب الولد وقيل لا مطلقا لا يتوارث. ففي المثال لا ترثه الزوجة ولا ولد الزوجة، لأن هذا في عقيدتنا كلاهما باطل، يعني لا يصح. فلا هذا النسب شرعي ولا هذا الزواج شرعي. وقيل بالتفصيل، قيل بالتفصيل بين النسب والسبب، يعني وإن كان في عقيدتنا باطل لكن في الإرث قيل بالتفصيل. ففي النسب الباطل في هناك إرث، أما في السبب لا إرث. فيرثه في المثال المذكور الولد النسب، يعني يرث من كان بالنسب يرث، ولا ترثه الزوجة من كانت بالسبب لا ترث. والأقوال المذكورة كلها مشهورة، يعني كلها قال فيه بعض طائفة من العلماء، وأقواها الأول القول الأول الذي يقول بالإرث مطلقا لوجود النص، ولولاه لكان الأخير هو الأقوى، لكان القول بالتفصيل الظاهر طبق القواعد. يعني عندما يقول لولا النص فالأخير ظاهر طبق القواعد، ولولاه لكان الأخير هو النص. وعلى كل حال ويختار القول الأول. الآن إذا نعم قيل نعم القول الأول نعم الإرث مطلقا، نعم يرث مطلقا بالسبب وبالنسب. الآن في هذه الفروض سيجتمع عندنا كما مر معنا يرث بسببين، مر معنا هناك من يرث بسببين، فإن كان أحد السببين لا يمنع الآخر فيرث بهما، كأب كجد من جهة الأب ومن جهة الأم تتذكرون. وإذا كان أحدهما يمنع الآخر كأخ وعم تتذكرون، فيرث بالمانع، يرث يعني بالنسب الأقرب ولا يرث بالبعيد. هنا نفس المسألة تماما، هنا نفس المسألة، فاجتمع سببان فيرث بكليهما إذا كانوا في مرتبة واحدة، وإذا أحدهما في مرتبة متأخرة يرث بالمرتبة السابقة. إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثت أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، يعني من جهتين ورثت أم وزوجة. وكذا إذا تزوج، لأن الزوجة تجتمع مع الأم كما قلنا، يعني في الإرث الحقيقي الصحيح الزوجة ترث مع كل الطبقات. وكذا إذا تزوج فإنها، هذه الواقع صعب يذكر الإنسان بعض الأمثلة، فإنها ترث نصيب من جهة زوجة ومن جهة بنت، من الجهتين ترث. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما إذا تزوج المجوس نقول حتى تكون أسهل أمه فأولدها، فإن الولد أخوه لأن ابن الأم أخ من أمه، فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا، لأن نعم نعم يرث نعم نعم طبعا على الفرض الأول، وإلى الذي يقول هذا نعم نعم لا يعني على الفرض الأول والتفصيل أيضا، لأن هنا هذا الولد نسب من الجهتين، نسب أخ وولد أخ وولد، فهل من أي جهة يرث؟ من جهة كونه ولد. وكما إذا تزوج بنته فأولده فإن ولدها ولد له وابن بنته، فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني. نعم أقرب، لأن هذا ابن الحفيد هو في المرتبة ثانية. الآن لو المسلم ليس تزوج زواج فاسد باطل، زواج باطل لبطلان أحد الأسباب، أو صار له ولد بسبب غير شرعي لكن غير الزنا، كوطئ الشبهة مثلا، كوطئ الشبهة يعني من وطأ امرأة على بظن أنها زوجته فتبين خطأ ليست زوجته، فهذا ولد شبهة، فهل يرث ولد الشبهة أو نقول لا هذا باعتبار أنه نسب فاسد يعني ليس شرعي لا يرث؟ قالوا بالتفصيل في النسب الفاسد، في النسب الفاسد هناك إرث طبعا ما عدا الزنا، الزنا متفق هناك دليل أنه ورد الزنا لا يرث، أما في السبب الفاسد لا إرث، فلو تبين أن الزواج باطل فالزوجة لا ترث. نعم فهناك تفصيل، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا هذا السبب الفاسد، فولد الشبهة يرث ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد يعني كان أحد الطرفين نعوذ بالله عالم بأنه ليس شبهة، يعني هو يعلم أنها ليست زوجته ولكن هي ظنت أنه زوجها، فهنا شبهة من طرف واحد، فواحد يحكم بأنه زاني والآخر لا ليس زاني. نعم، فهذا الذي من طرف يرث، يعني يكون بين الجاهل وبين هذا الولد إرث، لكن بين العالم وبين الولد لا يوجد إرث. من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر، والله سبحانه العالم، والحمد لله رب العالمين.